السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار، الحلقة الأخيرة في موضوع صفات المرأة الصالحة. فصلنا في الحلقات الماضية تفصيلا طويلا في الصفات التي ينبغي أن يبحث عنها الخاطب في المخطوبة، وها نحن بفضل الله عز وجل وصلنا إلى المحطة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع، لنبدأ من اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ونقول للأخت كيف تختارين الزوج الصالح إن شاء الله تعالى، وما هي الصفات التي تؤهل هذا الخاطب أن يكون زوجا لك في المستقبل إن شاء الله تعالى. تعالوا نقول يا إخواني إن من الصفات المستحبة في المرأة المتقدم لخطبتها أن تكون ممن يطلب العلم الشرعي، وذلك لشرف العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إحنا بنقول المرأة ليه عاوزين أخت تطلب العلم الشرعي؟ ده في فوائد عظيمة جدا، بس نقول الحديث ده الأول وبعدين نرجع نتكلم عن الفوائد إن شاء الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث، المرأة لما تطلب العلم الشرعي، وأنا بقول للشاب ابحث عن امرأة تتعلم العلوم الشرعية، ده يعود عليها وعليك وعلى الأولاد وعلى الأمة المسلمة بالخير. إزاي الكلام ده؟ هنقول اللي يعود على الأخت المسلمة بسبب طلب العلم الشرعي أنها ستعرف حق ربها عليها، ستعرف حق الله عز وجل عليها، وطالما أنها عرفت حق الله عز وجل عليها ستزداد حبا لربها بطاعتها، وطالما أنها ازدادت حبا لربها وأطاعت ربها عز وجل، الأمر ده يدخل إلى قلب الزوج فيرى نورا في وجه زوجته بسبب الطاعة، حس بطمأنينة وانشراح صدر وإقبال عليها، لأن المرأة إذا أطاعت ربها عز وجل الكلام ده يجدد العلاقة الطيبة المباركة في علاقتها بزوجها. زوج يحس أن في امرأة دينة تقية، عندها خلق، عندها أمانة، صاحبة دين، تكرم الأضياف، تكرم أهلها، تعاشر بالمعروف، تربي الأولاد تربية صحيحة. عشان كده بنقول للأخت الصالحة: يا أختي ابحثي عن أي معهد من معاهد العلوم الشرعية وتعلم العلم الشرعي. فبنقول للأخ المسلم: اختر أخت صالحة دينة بتتعلم في معاهد العلوم الشرعية. عايزين الأخت نقول للأخت: يا أختي أنت لما تتعلم العلم الشرعي هتعرفي حق زوجك عليك، ستعلمين حق الزوج عليك، وهذا سيقلل من المشكلات الموجودة في البيوت، منها أن الزوج لما يقول لزوجتي: يا بنتي افعلي أو لا تفعلي، قد تغضب وقد تتزمر وتقول له: لا ده انا ليا كلمة، ده ما تفكرش كلمتك انت الوحيد اللي هتمشي وانا كلمتي مش ماشية. يا بنتي لو انك تعلمت العلم الشرعي يا اختاه ستعلمين علم اليقين ان للزوج حقا عليك، وواجب عليك لازم تعملي مع الزوج، ولا بد ان تطيع امر الزوج. طيب لما تتعلم العلم الشرعي هتعرفي كذلك كيف تربين اولادك تربية صحيحة، هتتعرفي وتعرفي ازاي تربي أولادك تربية صحيحة ترضي الله عز وجل وتنفع الإسلام والمسلمين. أربعة، يسهل على المرأة التي تقرأ والتي تسمع كثيرا وتتعلم العلوم الشرعية، يسهل عليها وجود الحلول الشرعية للمشكلات الأسرية. يوم أن يقع قدامها مشكلة بينها وبين زوجها تبدأ تضع مجموعة من المقترحات لحل المشكلة. الكلام ده تعرفه إزاي؟ وطلب العلم الشرعي وكثرة القراءة إلى غير ذلك من الفوائد. يبقى أنا عايز أقول للأخ المسلم ابحث، الأخ الطيب الشاب الصالح ابحث عن امرأة تتعلم العلوم الشرعية من أجل أنها تعرف ربها، فإذا ما عرفت ربها عز وجل أحبته، وإذا ما أحبت ربها عز وجل أثر ذلك في علاقتها بربها علاقة طيبة، مما يؤدي إلى أن الزوج يفرح ويسعد بها على أنها امرأة صالحة دين. الأمر الآخر أن أنت هتعرفي يا أختي حق جوزك عليك، فهتتعاملي معاملة على أنه السيد وعلى أنه المربي لك، وعلى أنه الراعي، وعلى أنه الرئيس، وعلى أنه القائم على شؤونك، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. هتعرف إزاي تربي أولادي تربية صالحة، هتعرف إزاي تتعاملي مع المجتمع المسلم، هتعرف إزاي تقلل من المشاكل الموجودة في البيوت، هتعرف إزاي تضع الحلول العملية لأي مشكلة تواجهك في حياتك، إلى غير ذلك من هذه الفوائد. وأنا لي في هذه النقطة عدة نصائح لأخواتي، هذه النصائح التي ألخصها من المشكلات التي عرضت علي. تبقى مشكلة بين داعية وبين زوجتي، أو مشكلة بين طالب علم وبين زوجته اللي تتعلم العلوم الشرعية. فلذلك ينبغي 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 للأخوات يحرصوا على هذه الفوائد اللي أنا هقولها في هذه الليلة. من هذه الفوائد أو النصائح: إياك أن تعتقد أن طالبك للعلم الشرعي أو التخصصات التجريبية، أن أنت ربنا أكرمك بصيدلة أو بطب أو بهندسة، إياك أن تعتقد أنك أعلى رتبة من زوجك. ده أنا خريجة طب، ده أنا خريجة اقتصاد علوم سياسية، ده أنا خريجة هندسة، ده أنا خريجة حاسب آلي، ده أنا معاه ماجستير، ده أنا معايا دكتوراه. على كل حال الزوج هو القوام عليك، لازم تعرفي كده. فإياك أن تعتقد بأنك أعلى رتبة منه، ده كلام ربنا في القرآن يا بنتي يا أختي: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فده فهم مغلوط لما تعتقد أنك أعلى رتبة من الزوج. طيب، اثنين من النصائح: إن رزقك الله عز وجل العلم النافع فابحثي عن العمل الصالح، مش العلم بس، العلم يطبق ويترجم إلى عمل. وإياك أن تتعالمي على الزوج أو تخاطب الزوج على إنك معلمة وهو تلميذ، لن يقبل منك ولو طلعت الشمس من مغربها. إياك وطريقة النصح المباشر مع الزوج، أختاه ما تنصحش زوجك نصح مباشر. زوجك قاعد جنبك، اغسل يقوم يصلي، هو انت مش سامع العصر؟ مش هيقولك انت مالك انت، هذه علاقه بينه وبين ربنا، مش مصلي. عشان كده بقول لحضرتك: زوج يا حبيبي انا قوم اتوضى عشان اصلي العصر. ده الاسلوب غير المباشر. عشان كده بقول لحضرتك: اياكي وطريقه النصح المباشر للزوج. تحايلي، توددي، تزيني، اخفضي صوتك، استشيري زوجك في أي أمر من أمورك. عشان بحس دائما أنه له القوامة وأنه أعلى رتبة منك، هكذا تستقيم لك الحياة. ولكن رجل مقابل رجل يستحيل تعيش عيشة طيبة، وكسرها طلاقها. إذا أرادت المرأة أن تصل إلى قلب زوجها فعليك بالزينة والدلال وخفض الصوت وحسن وخفض الجناح ورقة الكلام والتنعم في معاملة الزوج. أما الخشونة رجل مقابل رجل سيكسرك، وكسر الزوجة طلاقها. طيب، اثني على زوجك ثناء حسن في أنه سمح لك أن تذهب إلى معهد العلوم الشرعي، اشكري على ذلك، قولي له: حبيب قلبي، يعني جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، شكر الله لك أنك تتيح لي الفرصة أن أذهب إلى معاهد العلوم الشرعية أو أنني أبلغ دعوة الله عز وجل. اهتمي بمكتب بيتك كما أنك تهتمين بالكنس والطبخ والفراش والفرشة والبتاع والأدوات والكلام ده، اهتمي كذلك يا أختي بالمكتبة المقروءة والمسموعة الموجودة في بيتك. احذري من انشغالك بالعلم الشرعي، ودي نقطة خطورة جدا، إياك أن تنشغلي بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل عن حق الزوج وعن حق الأولاد. عن حق الزوج وعن حق الأولاد، هذا الأمر يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. لابد من الموازنة. رتبي وقتك يا أختاه، لابد من حرصك على طاعة الزوج، لابد من حرصك على أداء الحقوق. لازم يا أختي يا طيبة يا مباركة، اوعى العلم الشرعي يشغلك عن حق الزوج وعن حق الأولاد. طيب، إياك أن تتمنعي من الزوج بحجة أنك مريضة. إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، إن أردت الخروج إلى مجلس علم أو تبليغ دعوة أو حضور مجلس وعظ ومنعك الزوج في الحال، أنت لابسة هدومك، لابسة ملابسك، سابك الزوج تلبسي وقعد يضحك معاك يتودد اليك ويدعالك وانت لسه خارجه من الباب قال لك لو سمحت يا ام ابراهيم، لو سمحت يا ام سعيد، لو سمحت يا ام بلال، لو سمحت يا ام هاجر، لو سمحت يا ام سندس، لو سمحت يا ام ولاء، اقعدي ما تروحيش النهارده مجلس العلم. وشه اتغير لعله يعلمك الطاعه. ممكن يكون بيعاقبك، حصل موقف مفاجئ منك لم تنتبه، سببت له حرج، سببت له أذى، فبدأ يعاقبك. أو لعلك قصرت في واجب في البيت أو نحو الأولاد، فلذلك إن حدث تبسمي وتحكي في وش زوجك وقول له كلامك مطاع، ولا تناقشي ولا تجادلي، وامتص الغضب اللي عنده واهدي. قد يكون بعد ربع ساعة يقول لك الحق المعهد، أو يقول لك هتروح من الأسبوع القادم، وسيبيه لما يروق خالص وتناقشي معه بأدب. تحرمني من العلم الشرعي، حرام عليك يا راجل، أنا كنت جاهلة، ده أنا أفضل منك، ده أنا برب العيال، كل ده مش هينفعك. اهدئي وتريثي. أكثري من مدح الزوج والثناء عليه بأن أعانك على طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله، واجتهدي في تطبيق ما تقرأين وما تسمعين على قدر استطاعتك. لما تعملي حاجة جديدة وجوزك يقول لك جزاك الله خير، قول له حبيب قلبي والله ما تعلمت هذا إلا في معهد العلوم الشرعي، ما تعلمت هذا إلا من صويحباتي، ربنا يرضى عنهن جميعا. طيب، نصيحة غالية جدا، قومي بتدريس الحياة الأسرية لبناتك وأولادك بعد سن المراهقة، بعد سن المراهقة مباشرة، لتتعلم البنت وتعلم الفتى تحمل المسؤولية الأسرية، وهنا تقل المشاكل، وليكون هذا البيت لبنة في بناء مجد الأمة المسلمة. ولذلك أطالب كثيرا في أي اجتماعات بعودة مع أخواننا، ولا في وكتبت ذلك في بعض كتبي، أن مادة الحياة الأسرية والتربية الأسرية تدرس من الصف من سن البلوغ، سواء للأولاد أو للبنات في المدارس، تبقى مادة زي الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة. ممكن يبقى بارع في الطب والهندسة وفشل في حياته الزوجية، وهي كذلك والمصائب. ولذلك وصلت حالات الطلاق عندنا في مصر للبنات 9 مليون امرأة مطلقة، في جهل فظيع، أو الله العظيم بالحقوق الأسرية، جهل فظيع بحق الزوجة، بحق الزوجة، كيفية حل مشكلات، كيفية التواصل، إزاي نحل مشكلة، الكلام ده قليل من الناس من يعرفه. ولذلك بقول لأختي الصالحة الدينة الداعية إلى الله أو طالبة العلم تجلس في مجالس وعظ أو في معاهد العلوم الشرعية، دخلوا المادة دي في المعاهد الشرعية، درسوها مادة التربية الأسرية، وابدأ وفي المدارس وفي الجامعات تبدأ المادة دي تدرس للأولاد وللبنات من سن المراهقة، عشان نقلل من هذه المشكلات. أقسم بالله العظيم الدورات التدريبية التي تعقد، عقدت دورات أسرية في ماليزيا عن حل المشكلات الأسرية، تقريبا 50% من المشكلات اللي كانت موجودة في المحاكم حلت عن طريق الجمعيات الإصلاحية الخيرية، وعن طريق الناس اللي كان عنده مشاكل بينه وبين زوجته، راحوا حضروا دورة أسقطوا القضية اللي في المحكمة وحلوا المشكلة فيما بينهما عن طريق الوسطاء وعن طريق أهل الخير. عشان كده بقول الدورات العلمية مهمة جدا، وكذلك تدريس المادة الأسرية أو المادة هذه المواد التربوية خاصة من سن مراهقة، مهمة جدا جدا للأولاد والبنات. طيب، أنا بقول لكل أخت مسلمة، ابدأي اقعدي مع أولادك، اقعدي مع أولادك من أول سن مراهقة، لو كل يوم نصف ساعة بس تقرأي على الأولاد كتاب من كتب الزواج. إخواننا كانوا يسألوني عن كتاب أجمل خطوبة، خلاص إن شاء الله تعالى ادعوا لي قريبا أن أنتهي من كتابة الكتاب، وإن شاء الله تعالى يطبع وثم نعلن عنه بإذن الله. أنا عاوز أقول لإخواننا وأحبابنا، يا إخواني يا أحبابي، يا أبي يا أمي يا إختي يا أخويا يا ناس طيبين، ابدأوا درسوا الأولاد الحياة الأسرية من سن المراهقة. الأخوات الداعيات إلى الله وطلبة العلم وطلاب العلم والأخوات الطالبات العلم، ابدأوا درسوا الكلام ده للناس في المساجد، ويدرسوه في دورات في المعاهد الشرعية، ويدرسوه كذلك في مجالس الوعظ اللي بتقعدوا فيها. الكلام ده ينبغي أن يعني يبقى بنوع من التوسع شوي. آخر حاجة الأولى، نصيحتي لأخواتي الداعيات إلى الله، اثني على الزوج دائما وأبدا أن سمح لك بالذهاب إلى هذه المعاهد الشرعية. يبقى عايزين نقول للأخ المسلم، ابحث عن امرأة تطلب العلم الشرعي وتحمل شيء من القرآن كما بينا ذلك بنوع من التفصيل، وكدي نصائح سريعة كده للأخوات الصالحة. طيب، كذلك من الصفات المطلوبة في المرأة أن يألفها وتألفه. حصول الألفة بين الزوج والزوجة، بين الخطب والمخطوبة، لا يأتي إلا بالنظر، يعني بنظر الرجل إلى المرأة. ولذلك كان النظر إلى المرأة أصله ما ينفعش، حرام شرعا، ممنوع. وكذلك نظر المرأة إلى الرجل كذلك ممنوع إلا في حالات الضرورة، ولكن أبيح النظر إلى المخطوبة. ليه؟ من أجل أن يحدث بينهما التآلف، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. من ضمن الأخطاء التي تحدث، وأنا بقول لأي خطيب، أما تجي تذهب إلى خطبة امرأة، اذهب أنت أولا وحدك، خدش معك جيش وانت رايح، أمك وأخواتك البنات وخالاتك، حفلة كده كبيرة كده، اذهب أنت أولا. ليه؟ اللي تشوفه بعينك مش زي اللي تشوفه والدتك، مش زي اللي تشوفه اختك، مش زي اللي بتشوف الخطبه. انت ممكن تكلم اختك، شوفي لي واحده من الاخوات اتزوج، فتقول لك الله اكبر، عندي بنت ما شاء الله، اخلاق وادب وجمال. تيجي تبص على الجمال عندك 20% وهي عندها 100%، ايه اللي خلاك تنظر الكلام ده يقع في قلبك؟ ما شفتش في تآلف. فلذلك انت المفترض، انت اللي تبص، انت اللي تشوف. رايك ايه يا اما؟ رايك ايه يا امي؟ رايك ايه يا رايك ايه يا دادي؟ يا عم انت قول لي انت رايك انت ايه. كم من اخ ابوه قال له يا ابني خد بنت عمه، خد بنت خالك، ومع طيبه وطينه وذات اخلاق، بس ما حسش بتآلف وتزوجها ثم طلقها. شكرا، بقول لك النظر لك انت، انت اللي تبص شوفها. النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر، انظر إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان تدوم المودة والحب والعشرة بينكما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فإمامه شرع للخطيب أن ينظر إلى المخطوبة، فإنه إذا شاهد حسنها وجمالها كان ذلك أدعى إلى الحصول إلى الحب وإلى حصول المحبة والألفة بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه فوائد تأملها جيدا. دي من ضمن الأخطاء التي تحدث في فترة الخطوبة، إن الأم هي التي تنظر مش عجباني، هي عجبك أنت، وأنت اللي شفتها، وأنت اللي قلبك ألفها، وهي خلاص صار في نوع من المودة والسكن والرحمة، حسيت بإنجذاب نحوها. فلذلك انظر بعينك أنت، لا بعين أمك ولا بعين أختك ولا بعين الخطب. طيب، كذلك من صفات المرأة المتقدم لخطبتها، يستحب أن تكون خفيفة المهر. المهر اللي هو الصداق، اللي هو العطية، اللي هو النحل، اللي هو الفريضة، ده كل يجي من أسماء المهر. المهر ده حق واجب للمرأة على الزوج، سواء بقى بيدفع المهر ده مقدم، بيدفعه مؤخر، بيدفعه النصف والنصف حسب ما بيتفق الزوج والزوج أو مع ولي الزوج. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف، إلى غير ذلك من الآية. في الحديث، في حديث عبد الرحمن بن عوف قال رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بشاشة العرس، يعني إيه؟ لابس خاتم جديد، ولابس ساعة جديدة، ولابس قميص جميل، وحاطط كريم مش عارف إيه، أو حاطط زيت زيتون، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، ريحته طيبة، ودي طبيعة المسلم يبقى كده. بس الإنسان يكون متزوج جديد تظهر عليه بشاشة العرس، تلتها بدأ ما شاء الله كده إيه، بدأ يعني الدنيا تظهر عليه شوية، والحمد لله رب العالمين. فالسيد عبد الرحمن بن عوف بيقول رضي الله عنه وأرضاه، يقول رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقال ما الحلاوة دي والجمال ده؟ فقلت تزوجت امرأة من الأنصار. فقال كم أصدقتها؟ ادتها مهر قد إيه؟ ادتها صدق قد إيه؟ قال زينة نوات من ذهب. أخذ أهل العلم من ذلك أن من حق المرأة على زوجها المهر، والأحاديث في ذلك كثيرة. هنقل بس كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال والإجماع على وجوب الصداق، والإجماع على وجوب الصداق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النكاح أيسره، وتدبر الجاي ده خير الصداق أيسره. تدبر الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من يمن المرأة تيسير خطبتها. من يمن يعني من بركة المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. فاختر امرأة مباركة يخفف عليك في المهر. فاصل سريع جدا ثم نعود إليكم فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. أخواني وأحبابي السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لسه بنستكمل بقية الصفات. من صفات الزوجة كذلك التي ينبغي أن يقترن بها الإنسان أو المخطوبة ألا تكون من أسرة قد عرفت بالتبذير والإسراف. ليه؟ هتخرب بيتك. لن تدبر. ومن صفات المرأة الصالحة التدبير مراعاة ما بيد الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركدنا الإبل صالح نساء قريش. ليه؟ لصفته أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده تحافظ على مال زوجها. ولما سئل أي نساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه لا في مال ولا في عرض. فكذلك الحال ينبغي للخاطب أن يختار امرأة أو المخطوبة من بيت لا يعرف بالتبذير والإسراف. لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم الذين إذا أنفقوا والذين إذا أنفقوا لن يسرفوا ولن يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الاعتدال لا بنقول لا بخل ولا إسراف وتبذير. الاعتدال الاعتدال يا إخواني يا أحباب. طيب إحنا الشاب الصالح التقي يقول لي وكيف أعرف بأن هذه المرأة مسرفة مدبرة وأنا لسه لما جوزناش؟ كيف أعرف ذلك؟ أسألك كيف عرفت بأن المرأة ولود؟ عرفت ذلك بالنظر إليها وجهها وكفها، وعرفت ذلك بالنظر إلى أحوال أمها وخالاتها وعماتها وأخواتها، وعرفت ذلك مسألة الكشف الطبي عندها أمراض ولا لا. عرفت ذلك. كذلك الحال برضو الأسرة تشتهر وتعرف عند الناس. هذه أسرة مختصبة مدبرة مسرفة مبذرة، أسرة متكبرة مغرورة، أسرة متواضعة عندها رحمة. الأخلاق مما يشتهر ويعرف عند الناس. ولذلك الشاعر قال إيه؟ قال إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره، فإن شئت أن تختر لنفسك حرة عليك ببيت الجود خذ من خياره، وإياك والبيت الدريء فربما تعار بطول في الزمان بعاره، ففيهن من تأتي الفتى وهو معسر، فيصبح كل الخير في وصف داره، وفيهن من تأتيه وهو ميسر، فيصبح لا يملك عليق حماره، وفيهن من لا بيد الله عرضها، إذا غاب عنها الشخص طلت لجاره. فاختر امرأة صالحة دينة تقية. الأسرة التي نشأت فيها لا تعرف بالإسراف ولا بالتبذير ويعرف ذلك، وهذا مما يشتهر عند الناس اللي دي أسرة مبذرة، أسرة متواضعة، أسرة لو سألت الأقارب وسألت الجيران وسألت الأصحاب وسألت الناس اللي ساكنين حواليهم وسألت الناس ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى. طيب كذلك من صفاتها اللي انت تبحث عنها ان تكون ممن تشكر نعمة الله عز وجل فتشكر صنيع زوجها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نحن في زمان قل فيه الوفاء. نحن في زمان قل فيه الوفاء، وكثير من النسوة لا تشكر لزوجها إذا أزدى إليها معروفا أو كان حسن العشرة معه. تقول له ما ده واجب عليك غصب عنك لازم تعمل كده. أعوذ بالله. وإن كان ذلك واجبا عليها أين اللفظ الحسن؟ أين الكلام الطيب؟ أين الرقة؟ أين المعاملة بالرفق؟ أين أنت تمسحي عن زوجك تعب اليوم ونصب اليوم؟ وكذلك العكس من الزوج مع الزوجة. ولكن عايزين نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ده بيدل على عظم شكر المرأة لزوجها. لازم تشكر لزوجها صنيعه. وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة كما في حديث أسماء ابنة يزيد الأنصارية إياكن وكفر المنعم. فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها أي من أبويها في بيت أبوها يعني ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضة فتكفر، مش تكفر بكفر بالله، تكفر النعمة يعني، فتقول ما رأيت منك خيرا قط. دي طبيعة المرأة كده، المرأة إذا غارت لا تعلم أعلى الجبل من أسفل، وإذا غضبت تنسى لك أي معروف عملت معه أو أي إكرام أكرمت لها أو لأهلها. فلذلك أول ما يحدث منها ذلك يضحك وابتسم واسكت وامتص وشد شوية واهدى شوية وذكرها بالله، وبعدين قول صدق رسول الله. مش ده كلام سيدنا النبي؟ واحدة لو غضبت الغضة تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، ده طبيعي. فلذلك ينبغي الصبر عليه. ثم ينبغي أن تتذكر المرأة هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. حبيب قلبي ما رضاش استغنى عنك، أنت زوجي أبو أولادي، حبيب قلبي ده أنت مدلعني ومهنني ومستتني، الكلام اللي بيتقال الحلو ده. طب وبعدين أول ما تغضب تنسى أي حاجة. ليه يا بنتي لا تشكر نعمة الله على الزوج الصالح التقي الطيب ده؟ ليه؟ طيب الشاب يقول لي طب إزاي أعرف أن المرأة دي ستشكرني أو لا؟ كذلك الحال بالنظر إلى أحوال أمها، عمل إيه مع أبوها، عمل إيه مع زوجها، وكذلك حال أخواتها اللي أكبر منها أو اللي أصغر منها اللي تزوجهم، عاملين إيه مع أزواجهم. والغالب 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 أن المرأة تأخذ من طباع أمها خاصة. ولذلك بقول لكل الأزواج الصالحين الطيبين، لو عندك مشاكل مع زوجتك أكرم أمها، الدنيا هتهدى عندك كتير، والله العظيم أقسم بالله بكلمك ده من واقع الحياة. لو أنك أكرمت حماتك وخدتها في حضنك وتوددت إليها بالهدية بين الحين والآخر وأحسنت إليها بالقول والفعل واستشرتها في حاجة أنت عارفها وقلت لك كلام طيب وزرتها وقعدت معاها وما تعملتهاش بالند، الكلام ده كله بفضل الله عز وجل مما يأسر القلب ويملك الفؤاد. طيب كذلك من الصفات التي ينبغي أن يبحث عنها الشاب أن تكون المرأة مما تهتم بنظافتها وطهارتها وزينتها ورائحتها. واحد يقول لي يعني هتطلع لي يوم ما اجي اخطبها وهي متزينة؟ هقول لك يا عبد الله فين أمك؟ فين أخواتك البنات؟ هو يقدر يعرفهم؟ شعرها ناعم ولا كرت؟ بتحط كريم وزيت ولا لا؟ رائحة العرق فواحة ولا رائحة العرق مش موجودة وحتى روائح طيبة؟ مسألة تقليم الأظافر ده من السنة ومن الفطرة، والمرأة اللي بتطول أظافرها قد كده متشبهة بالحيوان معاذ الله، أي نعم بالسباع. فينبغي هذا يعرف، تستطيع أن تعرف هل المرأة دي نظيفة ولا لا، شوفها وهي داخلة عليك تقعد معاك. أول خطبة من تنظر إلى وجهها وإلى كفيها، ضوافرها قد كده ومش عارف وعاملة إيه في وشها والمناظر المخيفة دي ومركبين رموز صناعية وشايلين حواجب وحاطين حواجب مكانها، أعوذ بالله، هذه مرأة ملعونة. صلى الله تعالى أن يتوب على الجميع. لا أنا عاوز أقوله يا إخواني يا أحبابي وعاوز أقول للأخوات، الزينة تأسر قلب الزوج، تطيب والنظافة تأسر قلب الزوج. يا أخي بقول لي زوجتي بقى لها 6 شهور ما حطتش الفرشة في شعرها، ده أمر يعني أمر مخزز للنفس. ده احنا في وقت الشتاء الإنسان بياخد حمام في اليوم 2-3، طب وفي وقت الصيف الدنيا صعبة خالص. فلذلك ينبغي للأخوات، يا أختي هذا مما يأسر قلب الزوج، أنا بتعجب والله العظيم والله العظيم. أخي يقول لشيخ سبحان الله زوجتي بقى لها 3-4-5 شهور ما عرفش عن زينتها حاجة، أدخل البيت لابسة مرات المطبخ مقابلاني بالعرق، والآخر تقول طب اقفل الباب أنا داخل المطبخ، حاجة صعبة. الأكل عندك في التلاجة، استنى نص ساعة لما الأكل، استنى غد العيال الأول. الكلام اللي زي ده، لا بتسرع شعرها ولا بتلبس لبس نظيف ولا بتلبس حاجة في رجليها ولا بتحط ميك اب ولا بتلبس لانسز ولا الكلام ده مش موجود. أفضل حاجة تعمليها للطيب استخدم الماء لإذهاب رائحة العرق، ضعي شيء من البرفان الياسين ان شاء الله يكون زجاجه ب3-4 جنيه لو استطعتي. الكحل موجود، زينه، تسريحه شعرك، مش طول اليوم عامله لي ده الحصان بقالي 6 سنين، حرام عليكي، بشوف مناظر في الشارع، غيري بقى الكلام ده. يقول لي بقى لها 3-4-5 شهور لا تتزين، أول ما سمعت أن واحدة من صويحباتها أو في العيلة هتتزوج قالت له فستان وجزمة، تلمع الجزمة وتكوي الفستان بتاعها وتحط ميك اب من تحت النقاب وتلبس اللانسن وتروح تقابل الأخوات وتكركر وتضحك وزي الفل. أول ما ترجع البيت لا إله إلا الله ويخلق ما لا تعلمون. إيه اللي حصل؟ يا بنت اتقي الله، حرام عليكي. هذه الزينة لابد أن يراها الزوج في البيت، تعبانة طول اليوم. ما أنت كده كده بتقوم تصلي وأنت بتتوضي سرحي شعرك تسريحة جديدة، شمال يمين شرق غرب، حط شيء من الميك اب الخفيف، أي حاجة، حط كحل في عينك. لا إله إلا الله. أعرف إزاي هذه المرأة نظيفة ولا متزينة ولا لا؟ ابعث أمك وأخواتك إن شاء الله تعالى، والنساء محترفات في ذلك يستطعن أن يكتشفن مثلها. تقعد تسألها بقى، طب أنت بتحط كريم إيه جميل لشعرك؟ طب شعرك الجميل ده ما شاء الله عليك، بتحط لانسز إيه؟ طب رائحة العرق المزيل عرق اسمه إيه؟ طب والطيب اللي أنت تستخدميه؟ هتسأل هتعرف، وشكلها وشكل رجليها وشكل ايديها تعرف كل حاجه وتصف لك هذا الامر. انا بقول الكلام ده ليه بالتفصيل يا اخواني؟ والله العظيم والله العظيم الاصل عندنا الدين والخلق، ثم بعد ذلك واحد يقول انا عاوز امراه طهايه ما شاء الله عليها طب كويس، واحد تاني يقول لي انا عاوز امراه جميله ومريش مش عايز حاجه تانية بعد الدين والاخلاق، وواحد تاني تقول لي عاوز امراه مثقفه، واحد رابع يقول عاوز امرأة عقلها وفكرها عالي. اما يكون عندي مشكلة تعرف تفكر معايا وتتكلم معايا وتحل معايا وممكن اعتمد عليها لو انني في سفر او ذهبت الى هنا او هناك. يبقى اذا عايزين نقول يا اخواني، انا باكد على الكلام ده ليه؟ لان الاخت ينبغي ان تعلم ان دي مشارب مختلفة عند الازواج وعند الاخوة اللي بيخطبوا، كل واحد جاي لامر معين، دين واخلاق. وبعد كده بقى يبدا يتكلم عن ان واحد عاوز امراه رشيقه. لسه اخ من 3 4 ايام بيقول لي انا عاوز امراه نحيفه، سبحان الله. واحد تاني يقول انا بحب امراه مكعبره، هو كده دماغه. واحد عاوز امراه 50% جمال بس يكون ما شاء الله من بيت صالح بيت طيب وابوها موجود. اي ابوها موجود ده؟ يعني عايز يقول لي ما يبقاش القوام على البيت امراه، لان ممكن تخرب البيت. طيب بس ده مش في الغالب، يعني كم نساء صالحات وفي نساء جاهلات تخرب بيت بنتها. وعشان كده بقول للأخوات يا بنتي ما تسمعيش كلام أمك فيما لا يرضي الله عز وجل. طيب الزنا يا إخواني يا أخواتي، الزنا دي عبادة ووسيلة صالحة، ووسيلة صالحة تحبها الفطرة السليمة. من منا لا يحب الرائحة الطيبة إلا إنسان شاذ؟ مين فينا أو إنسان شاذ؟ الإنسان الطبيعي يحب الرائحة الذكية. فالزوجة الذكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب زوجها بالتطيب. وفي مسألة التطيب ما تحطش طيب ينفر جوزك منك، هات نوعين ثلاثة مثلا على قدر يدك، وبعدين اسألي زوج حبيب قلبي ده أجمل ولا ده ولا ده؟ الثلاثة أنت بتحبيهم، بس شوف الأقرب لزوجك من أجل أن يجمع بينكما. طيب نقول كذلك، والأخوات تركزوا في الكلام ده قوي، كلام اللي جيدة، من المستحب أن تكون المرأة المخطوبة يعني ممن تحسن تدبير المنزل وفن الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني ودكور البيت والكلام وغسل الثياب، تغسل القميص بتاع الجلباب الأول، القميص اللي يقع بتاع القميص ده اسمه قميص، تغسل الاساور والطرف من تحت. ربنا يكرمها امي وامهاتكم جميعا يا رب، كنت اراها تفعل ذلك، وتنع القميص بشويه ميه وشويه ايديا ولا صابون ولا بتاع، وبعد كده تغسله على يديه وبعد كده تحطه في الغساله. الوقت اللي اخواتي يعملوا ايه ما شاء الله، لسه الزوج خالع القميص ولا القميص وبنطلون ولا كده، تحط في قلب التلاجة يطلع يروح عند المكواجي كل الوسخ يلزق في اللياقة ويلزق في الأساوي ويلزق. يقول سبحان ربي العظيم ما تعلمت هذه المرأة في بيت أمها، لأن أمها لو علمتها لن تفعل مثل هذا. وفضل يتخانق والشال وتحط وتهبد والحاجة وسخة وحرام عليكم. وكذلك يا أخواتي يا صالحات، عايزين نقول طب اسمعي بس القول علينا من طالب رضي الله عنه وارضاه، قال خير نسائكم الطيبة الرائحة الطيبة الطعام التي إن أنفقت أنفقت قصدا، وإن أمسكت أمسكا قصدا، فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب. في بهجة المجالس. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عايز أقول إن من الأخطاء الفادحة التي تقع فيها كثير من الأمهات إن تفرغ بنتها للمذاكرة الدائمة ليل نهار، خاصة إذا كانت معها ماجستير أو معها دكتوراه أو في كلية الطب أو في الهندسة أو في بتاع معاهد علوم شرعية أو بتتعلم القراءات، تبدأ تفرغها ليل نهار يا بنتي أنت عندك المذاكرة بس. طب والزوج اللي جاي ده نعمل فيه إيه؟ ده في أزواج محتاج زوجته كل يوم تعمل له صنفين ثلاثة من الطعام، حلويات وتعمل له مش عارف فواكه مضروبة في الخلاط وحاجات متقطعة وتعمل له خضار وتعمل له وحاجات محشيات وحاجات. في أزواج دماغهم كده، هو كده راجل ما شاء الله عليه بخاف على كرشه، هنعمل إيه فيه بقى الله يصلح حاله. فأنا عايز أقول للأم ما تخطئش هذا الخطأ، ده من ضمن المشاكل. يجي زوجه يقول لي ده مش متعلمه حاجه خالص، ما بتعرفش، بقالها متجوزين بقالها 5 سنين ما بتعرفش تطبخ الرز، تبقى معجل والميه زياده وتحرق الارز والجيران بيشموا الريحه وحاله صعبه وتفضحنا في العمار. كان ده السبب ايه؟ ان الام ما علمتهاش حاجه. اتقي الله يا امي يا اختي، اتقي الله وعلمي بنتك. بعض النساء خايفه ان بنتها تخش المطبخ تحرق الاكل، وجابين الاكل ب 30 جنيه وب 70 جنيه، لا حول ولا قوه الا بالله، حرام عليكي، ما انت ياما حرقتي وياما بوصي الاكل وجوزك تحملك، ده ينفعش. يا امي علمي بنتك ازاي تطبخ وازاي تكنس وازاي توضب البيت وديكور البيت وشكل البيت، لازم تتعلم مثل هذا الكلام عشان ما تسببيش مشاكل مستقبليه لبنتك الله يرضى عنك. بعض الامهات تقول يا عم تتعلم بعد الجواز، ما انت عندك ما برامج الطبخ بالهبل. هو انت عاوزه تقولي لي ان هي بين يوم وليله كده تتعلم الطبخ؟ الامر محتاج الى التعود ويحتاج الى المران. عشان كده بقول للاخوات الصالحات يا بنتي خصصي يوم في الاسبوع حتى لو يوم الاجازه تقفي مع امك في المطبخ، وبقول للاخت علميها كل يوم ازاي تغسل وازاي تطبخ وازاي تكنس وازاي توضب وازاي، لان هذا مما ياسر قلب الزوج ويقلل المشاكل الموجوده في البيت. طيب حملي بنتك المسؤوليه يا اختي واتركي لها مصروف الشهر مثلا، يا بنتي ده مصروف الشهر معاكي، هاتي فراخ وهاتي لحمه وهاتي سمك وهاتي خضار واللي يفضل ليكي خديه، بس اهم حاجه تظبطي الشهر. ليه؟ انت ممكن تسافري، ممكن يحصل وفاه، ممكن يحصل لك مرض، بنتك تقوم بيكي، هتقوم ازاي بالبيت من غير ان تتعلم؟ فعلمي البنت، خصصي دي نصيحه، خصصي يوم في الاسبوع او حمليها في وقت الاجازه بقى، اكثري من التوجيهات لبنتك بالذات في مساله فن القهي وتدبير المنزل والديكور والكلام ده وحسن التدبير. علميها المسؤوليه، اتركي لها مصروف الشهر، اخبريها ان حسن تدبيرها لمنزلها هذا مما يحبه الزوج ويدخل على الزوج البهجه والسعاده والسرور. ما انا بقول للاخوات يا بنتي مارسي هذه المسؤوليات مع امك. مواقع الطبخ على النت بالهبل، ده انت لو كتبتي كيفيه طريقه عمل مش عارف كذا خطوات بالمقادير انا اعرف اعملها، والله العظيم امري ميسور جدا، بس التعود والمران يخليك تطلعي الاكل جميل. تفنني في الوصول الى قلب الزوج الله يرضى عنه، خاصه اذا كان الزوج ممن يعشق الطعام. طيب هنقول كذلك، انت عارفه السيده ساره زوجة ابراهيم عليه السلام كانت طباخه ماهره، او والله العظيم بالله. ليه؟ شوف الايات، إذ دخلوا عليه فقالوا سلام الملائكة على سيدنا إبراهيم، فقال سلام قوم منكر، فراغ إلى أهله زوجته فجاء بعجل سمين. الله أكبر، طبخت عجل. تخيلي بقى تاخد وقت قد إيه وإزاي تطلع بالشكل الجميل، كانت طبخة ماهرة. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفعل ذلك، السيدة أسماء كانت تفعل مع الزبير وتطحن بالرحى وتسوس الفرس وتأتي له بالنوى من أرضه إلى غير ذلك. عشان كده بنقول للاخت لابد ان تتعلمي فن الطهي وفن الطعام والذوق والذكور ومثل هذا الكلام، وازاي تنظفي في الحين الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. حاضر يا اخي عدنان. اخر حاجه خالص، ان يكون عندها علم بحقوق الزوج. انا اذكرك بس بحديث رواه النسائي من حديث حسين بن محصن عن عمه له انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجه، فلما فرغ من حاجتها قال أذات زوج أنت؟ أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال فكيف أنت, فكيف أنت له؟ قالت ما ألوغ إلا ما أعجز عنه، أي لا أقصر في حق إلا ما أعجز عنه. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو الزوج جنتك ونارك. فلا بد يا أختي تعرفي حقوق زوجك عليك. عشان كده بقول لك لابد من تدريس مادة التربية الأسرية من أيام سن المراهقة، سواء للفتى أو للفتاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في الحديث لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي، قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الحور العين من الجنة بيدعى عليك لو أنك آذيت الزوج. عشان كده بقولك لازم تعرفي حق زوجك عليك. والشاب بنقول له ازاي تعرف ذلك، هنفصل بقى ازاي اعرف ان المرأة دي تعرف حق زوجها او لا. اولا بالنظر الى احوال امها والى احوال اخواتها، ثم بامور اخرى نفصلها تفصيلا ان شاء الله تعالى. اخر حاجة ان تكون المرأة سالمة من العيوب الجسدية والنفسية والشيطانية. الاسلام يحتاج الى انسان قوي الايمان، يحتاج الى انسان قوي البنية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ولذلك يستحب للخاطب ان يختار فتاة قوية البنية سالمة الاعضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح. تكن بعيدة عن الجنون والجذام والبرص وغيرها من الامراض الجسدية. ويستحب ان تكون سوية النفس، لا تغضب غضب شديد، ولا تبقى انسانة مكتئبة ولا متشائمة ولا قلقة ولا عندها وسواس قهري. ليه؟ لأن هذه الأمراض تؤثر تأثيرا شديدا على الحياة الأسرية. لو عايز تأخذ واحدة بهذا الوصف اذهب إلى الطبيب أولا فاسأله. ثم كذلك يستحب كذلك أن تكون ممن سلم جسدها، بالذات الناس اللي أصيبوا بالمس والسحر والعين والحزن. ونصيحتي لأي أحد من الأخوات بالذات، يا بنت لا تتعجلي في الزواج وأنت ما زلت في برنامج علاجي مع أحد إخواننا من الرقاة، أو بتتعجلي لوحدك، لأن الشياطين ستتلاعب بك في الغالب. والكلام ده بقوله لك في خبرة 20 سنة في مسألة الرقية. آخر حاجة خالص، تخير حبيبي في الله امرأة عاقلة ذات حكمة، وتعرف حكمة المرأة وحمق المرأة من الحديث معها في أيام التقدم لخطبتها. هكذا قد أنهينا بفضل الله عز وجل بنوع من التفصيل الحديث عن صفات الصفات المستحبة في المرأة. إذا كنا بنقول هذه الصفات مستحبة في المرأة، لا ينبغي أن تعتقد إن هذه الصفات إن لم تكون موجودة كلها معناها أن المرأة غير صالحة. لا لا لا، إنما هذه صفات الكمال، صفات الكمال موجودة والله العظيم في كثير من النساء، ولكن يبحث عن بيت صالح. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله سنبدأ في الحديث عن صفات الزوج الصالح. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. لا تنسوا سنن الفطرة، أكثروا من الصلاة، أولا أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسوا قراءة سورة الكهف، هذا موقوف على الصحابة، لا يصح مرفوعا إلى النبي. في يوم الجمعة ساعة إجابة يصعد الإمام إلى المنبر، هذا وقت الوقت الآخر بعد العصر، اجمعوا بين الوقتين ولا تنسونا من صالح دعائكم. ثم مع ذلك سنن الفطرة، تقليم الأظافر وحلق العانة ونطف الإبط وإطلاق اللحية وتهذيب اللحية وعدم الأخذ باللحية. الله يرضى عن الرجال، لأن حلق اللحية حرام كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أغفروا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى، فقل إما الأربعة على حرمة حلقها، والأمر في الأحاديث للوجوب، ما فيش قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، أن يسدد خطاكم، وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.